الوجه الثاني يبدأ حالا. الآية 38 من سورة القصص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. وقال فرعون متجرئا على ربه ومموها على قومه السفهاء ضعفاء العقول: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، أي أنا وحدي إلهكم ومعبودكم، ولو كان ثم إله غيري لعلمته. فانظر إلى هذا الورع التام من فرعون، حيث لم يقل ما لكم من إله غيري، وهذا لأنه عندهم العالم الفاضل الذي مهما قال فهو الحق ومهما أمر أطاعوه. فلما قال هذه المقالة التي قد تحتمل أن ثم إلها غيره، أراد أن يحقق النفي الذي جعل فيه ذلك الاحتمال، فقال لهامان: فأوقد لي يا هامان على الطين، ليجعل له لبنا من فخار. فاجعل لي صرحا، أي بناء عاليا، لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. ولكن سنحقق هذا الظن ونريكم كذب موسى. فانظر هذه الجراءة العظيمة على الله التي ما بلغها آدمي. كذب موسى وادعى أنه الله، ونفى أن يكون له علم بالإله الحق وفعل الأسباب، وفعل الأسباب ليتوصل إلى إله موسى، وكل هذا ترويج. ولكن العجب من هؤلاء الملأ الذين يزعمون أنهم كبار المملكة المدبرون لشؤونها، كيف لعب هذا الرجل بعقولهم واستخف أحلامهم، وهذا لفسقهم الذي صار صفة راسخة فيهم. فسد دينهم، ثم تبع ذلك فساد عقولهم. فنسألك اللهم الثبات على الإيمان، وأن لا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وأن تهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال تعالى: واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق. استكبروا على عباد الله وساموهم سوء العذاب، واستكبروا على رسل الله وما جاءوهم به من الآيات، فكذبوها وزعموا أن ما هم عليه أعلى منها وأفضل، وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، فلذلك تجرؤوا. وإلا فلو علموا وظنوا أنهم يرجعون إلى الله لما كان منهم ما كان. فأخذناه وجنوده، عندما استمر عنادهم وبغيهم، فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. كانت شر العواقب وأخسرها عاقبة، أعقبتها العقوبة الدنيوية المستمرة المتصلة بالعقوبة الأخروية. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، أي جعلنا فرعون وملأه من الأئمة الذين يقتدى بهم ويمشى خلفهم إلى دار الخزي والشقاء، ويوم القيامة لا ينصرون من عذاب الله، فهم أضعف شيء عن دفعه عن أنفسهم، وليس لهم من دون الله من ولي ولا نصير. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، أي وأتبعناهم زيادة في عقوبتهم وخزيهم في الدنيا لعنة، يلعنون، ولهم عند الخلق الثناء القبيح والمقت والذم، وهذا أمر مشاهد. فهم أئمة الملعونين في الدنيا، ومقدمتهم، ويوم القيامة هم من المقبوحين المبعدين المستقذر أفعالهم الذين اجتمع عليهم مقت الله ومقت خلقه ومقت أنفسهم. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. ولقد آتينا موسى الكتاب وهو التوراة من بعد ما أهلكنا القرون الأولى الذين كان خاتمتهم في الإهلاك العام فرعون وجنوده. وهذا دليل على أنه بعد نزول التوراة انقطع الهلاك العام وشرع جهاد الكفار بالسيف بصائر للناس أي كتاب الله الذي أنزله على موسى فيه بصائر للناس أي أمور يبصرون بها ما ينفعهم وما يضرهم فتقوم الحجة على العاصي وينتفع بها المؤمن فتكون رحمة في حقه وهداية إلى الصراط المستقيم. ولهذا قال وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. ولما قص الله على رسوله ما قص من هذه الأخبار الغيبية نبه العباد على أن هذا خبر إلهي محض ليس للرسول طريق إلى علمه إلا من جهة الوحي. ولهذا قال وما كنت بجانب الغربي أي بجانب الطور الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين على ذلك حتى يقال إنه وصل إليك من هذا الطريق. ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر فاندرس العلم ونسيت آياته فبعثناك في وقت اشتدت الحاجة إليه وإلى ما علمناك وأوحينا إليك. وما كنت ثاويا أي مقيما في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا أي تعلمهم وتتعلم منهم حتى أخبرت بما أخبرت من شأن موسى في مدين. ولكننا كنا مرسلين أي ولكن ذلك الخبر الذي جئت به عن موسى أثر من آثار إرسالنا إياك ووحي لا سبيل لك إلى علمه بدون إرسالنا. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا موسى وأمرناه أن يأتي القوم الظالمين ويبلغهم رسالتنا ويريهم من آياتنا وعجائبنا ما قصصنا عليك. والمقصود أن المجريات التي جرت لموسى عليه الصلاة والسلام في هذه الأماكن فقصصتها كما هي من غير زيادة ولا نقص لا يخلو من أحد أمرين، إما أن تكون حضرتها وشاهدتها أو ذهبت إلى محلها فتعلمتها من أهلها، فحينئذ قد لا يدل ذلك على أنك رسول الله، إذ الأمور التي يخبر بها عن شهادة ودراسة من الأمور المشتركة غير المختصة بالأنبياء، ولكن هذا قد علم وتيقن أنه ما كان وما صار، فأولياؤك وأعداؤك يعلمون عدم ذلك. فتعين الأمر الثاني وهو أن هذا جاءك من قبل الله ووحيه وإرساله، فثبت بالدليل القطعي صحة رسالتك ورحمة الله بك للعباد. ولهذا قال ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك أي العرب وقريش، فإن الرسالة عندهم لا تعرف وقت إرسال الرسول وقبله بأزمان متطاولة. لعلهم يتذكرون التفصيل لعلهم يتذكرون تفصيل الخير فيفعلونه والشر فيتركونه. فإذا كنت بهذه المنزلة كان الواجب عليهم المبادرة إلى الإيمان بك وشكر هذه النعمة التي لا يقادر قدرها ولا يدرك شكرها. وإنذاره للعرب لا ينفي أن يكون مرسلا لغيرهم، فإنه عربي والقرآن الذي نزل عليه عربي، وأول من باشر بدعوته العرب، فكانت رسالته لهم أصلا ولغيرهم تبعا، كما قال تعالى: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم من الكفر والمعاصي فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين، أي فأرسلناك يا محمد لدفع حجتهم وقطع مقالتهم. فلما جاءهم الحق الذي لا شك فيه من عندنا وهو القرآن الذي أوحيناه إليك قالوا مكذبين له ومعترضين بما ليس يعترض به لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، أي أنزل عليه كتاب من السماء جملة واحدة، أي فأما ما دام ينزل متفرقا فإنه ليس من عند الله. وأي دليل في هذا وأي شبهة أنه ليس من عند الله حين نزل مفرقا، بل من كمال هذا القرآن واعتناء الله بما أنزل عليه أن نزل متفرقا ليثبت الله به فؤاد رسوله ويحصل زيادة الإيمان للمؤمنين. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وأيضا فإن قياسهم على كتاب موسى قياس قد نقضوه، فكيف يقيسونه على كتاب كفروا به ولم يؤمنوا؟ ولهذا قال أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا، أي القرآن والتوراة تعاونا في سحرهما وإضلال الناس وقالوا إنا بكل كافرون. فثبت بهذا أن القوم يريدون إبطال الحق بما ليس ببرهان وينقضونه بما لا ينقض ويقولون الأقوال المتناقضة المختلفة، وهذا شأن كل كافر. ولهذا صرح أنهم كفروا بالكتابين والرسولين وقالوا إنا بكل كافرون. ولكن هل كفرهم بهما كان طلبا للحق واتباعا لأمر عندهم خير منهما أم مجرد هوى؟ قال تعالى ملزما لهم بذلك قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما، أي من التوراة والقرآن، أتبعه إن كنتم صادقين. ولا سبيل لهم ولا لغيرهم أن يأتوا بمثلهما، فإنه ما طرق العالم منذ خلقه الله مثل هذين الكتابين علما وهدى وبيانا ورحمة للخلق. وهذا من كمال الإنصاف الدائي أن قال مقصودي الحق والهدى والرشد، وقد جئتكم بهذا الكتاب المشتمل على ذلك الموافق لكتاب موسى، فيجب علينا جميعا الإذعان لهما واتباعهما من حيث كونهما هدى وحقا. فإن جئتموني بكتاب من عند الله هو أهدى منهما اتبعته، وإلا فلا أترك هدى وحقا قد علمته لغير هدى وحق. فإن لم يستجيبوا لك فلم يأتوا بكتاب أهدى منهما، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، أي فاعلم أن تركهم اتباعك ليسوا ذاهبين إلى حق يعرفونه ولا إلى هدى، وإنما ذلك مجرد اتباع لأهوائهم. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، فهذا من أضل الناس، حيث عرض عليه الهدى والصراط المستقيم الموصل إلى الله وإلى دار كرامته، فلم يلتفت إليه ولم يقبل عليه، ودعاه هواه إلى سلوك الطرق الموصلة إلى الهلاك والشقاء، فاتبعه وترك الهدى. فهل أحد أضل ممن هذا وصفه؟ ولكن ظلمه وعدوانه وعدم محبته للحق هو الذي أوجب له أن يبقى على ضلاله ولا يهديه الله ولا يهديه الله. فلهذا قال: إن الله لا يهدي القوم الظالمين، أي الذي صار الظلم لهم وصفا والعناد لهم نعتا، جاءهم الهدى فرفضوه وعرض لهم الهوى فتبعوه. سدوا على أنفسهم أبواب الهداية وطرقها، وفتحوا عليهم أبواب الغواية وسبلها، فهم في غيهم وظلمهم يعمهون، وفي شقائهم وهلاكهم يترددون. وفي قوله: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، دليل على أن كل من لم يستجب للرسول وذهب إلى قول مخالف لقول الرسول فإنه لم يذهب إلى هدى، وإنما ذهب إلى هوى. ولقد وصلنا لهم القول، أي تابعناه وواصلناه وأنزلناه شيئا فشيئا رحمة بهم ولطفا لعلهم يتذكرون، حين تتكرر عليهم آياته وتنزل عليهم بيناته وقت الحاجة إليها، فصار نزوله متفرقا رحمة بهم، فلما اعترضوا على ما هو من مصالحهم. فصل في ذكر بعض الفوائد والعبر في هذه القصة العجيبة. فمنها أن آيات الله وعبره وأيامه في الأمم السابقة إنما يستفيد بها ويستنير المؤمنون، فعلى حسب إيمان العبد تكون عبرته، وإن الله تعالى إنما يسوق القصص لأجلهم، وأما غيرهم فلا يعبأ الله بهم وليس لهم منها نور وهدى. ومنها أن الله تعالى إذا أراد أمرا هيأ أسبابه وأتى بها شيئا فشيئا بالتدريج لا دفعة واحدة. ومنها أن الأمة المستضعفة ولو بلغت في الضعف ما بلغت لا ينبغي لها أن يستولي عليها الكسل عن طلب حقها ولا الإياس من ارتقائها إلى أعلى الأمور، خصوصا إذا كانوا مظلومين، كما استنقذ الله أمة بني إسرائيل الأمة الضعيفة من أسر فرعون وملئه ومكنهم في الأرض وملكهم بلادهم. ومنها أن الأمة ما دامت ذليلة مقهورة لا تأخذ حقها ولا تتكلم به لا يقوم لها أمر دينها ولا دنياها ولا يكون لها إمامة فيه. ومنها لطف الله بأم موسى وتهوينه عليها المصيبة بالبشارة بأن الله سيرد إليها ابنها ويجعله من المرسلين. ومنها أن الله يقدر على عبده بعض المشاق لينيله سرورا أعظم من ذلك أو يدفع عنه شرا أكثر منه، كما قدر على أم موسى ذلك الحزن الشديد والهم البليغ الذي هو وسيلة إلى أن يصل إليها ابنها على وجه تطمئن به نفسها وتقر به عينها وتزداد به غبطة وسرورا. ومنها أن الخوف الطبيعي من الخلق لا ينافي الإيمان ولا يزيله، كما جرى لأم موسى ولموسى من تلك المخاوف. ومنها أن الإيمان يزيد وينقص، وأن من أعظم ما يزيد به الإيمان ويتم به اليقين الصبر عند المزعجات والتثبيت من الله عند المقلقات، كما قال تعالى: لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين، أي ليزداد إيمانها بذلك ويطمئن قلبها. ومنها أن من أعظم نعم الله على عبده وأعظم مؤونة للعبد على أموره تثبيت الله إياه وربط جأشه وقلبه عند المخاوف وعند الأمور المذهلة، فإنه بذلك يتمكن من القول الصواب والفعل الصواب، بخلاف من استمر قلقه وروعه وانزعاجه فإنه يضيع فكره ويذهل عقله فلا ينتفع بنفسه في تلك الحال. ومنها أن العبد ولو عرف أن القضاء والقدر ووعد الله نافذ لا بد منه فإنه لا يهمل فعل الأسباب التي أمر بها، ولا يكون ذلك منافيا لإيمانه بخبر الله، فإن الله قد وعد أم موسى أن يرده عليها، ومع ذلك اجتهدت في رده وأرسلت أخته لتقصه وتطلبه. ومنها جواز خروج المرأة في حوائجها وتكليمها للرجال من غير محذور كما جرى لأخت موسى وابنتي صاحب مدين. ومنها جواز أخذ الأجرة على الكفالة والرضاع والدلالة على من يفعل ذلك. ومنها أن الله من رحمته بعبده الضعيف الذي يريد إكرامه أن يريه من آياته ويشهده من بيناته ما يزيد به إيمانه، كما رد الله موسى إلى أمه لتعلم أن وعد الله حق. ومنها أن قتل الكافر الذي له عهد بعقد أو عرف لا يجوز، فإن موسى عليه السلام عد قتله القبطي الكافر ذنبا واستغفر الله منه. ومنها أن الذي يقتل النفوس بغير حق يعد من الجبارين الذين يفسدون في الأرض. ومنها أن من قتل النفوس بغير حق وزعم أنه يريد الإصلاح في الأرض وتهييب أهل المعاصي فإنه كاذب في ذلك وهو مفسد، كما حكى الله قول القبطي إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين، على وجه التقرير له لا الإنكار. ومنها أن إخبار الرجل غيره بما قيل فيه على وجه التحذير له من شر يقع فيه لا يكون ذلك نميمة، بل قد يكون واجبا كما أخبر ذلك الرجل موسى ناصحا له ومحذرا. ومنها أنه إذا خاف القتل والتلف في الإقامة فإنه لا يلقي بيده إلى التهلكة ولا يستسلم لذلك، بل يذهب عنه كما فعل موسى. ومنها أنه عند تزاحم المفسدتين إذا كان لابد من ارتكاب إحداهما فإنه يرتكب الأخف منهما والأسلم، كما أن موسى لما دار الأمر بين بقائه في مصر ولكنه يقتل أو يذهب إلى بعض البلدان البعيدة التي لا يعرف الطريق إليها وليس معه دليل يدله غير ربه، ولكن هذه الحالة أرجى للسلامة من الأولى فتبعها موسى. ومنها أن الناظر في العلم عند الحاجة إلى التكلم فيه إذا لم يترجح عنده أحد القولين فإنه يستهدي ربه ويسأله أن يهديه الصواب من القولين بعد أن يقصد بقلبه الحق ويبحث عنه، فإن الله لا يخيب من هذه حاله. كما خرج موسى تلقاء مدين فقال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ومنها أن الرحمة بالخلق والإحسان على من يعرف ومن لا يعرف من أخلاق الأنبياء، وأن من الإحسان سقي الماشية الماء وإعانة العاجز. ومنها استحباب الدعاء بتبيين الحال وشرحها ولو كان الله عالما لها، لأنه تعالى يحب تضرع عبده وإظهار ذله ومسكنته، كما قال موسى رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ومنها أن الحياء خصوصا من الكرام من الأخلاق الممدوحة. ومنها المكافأة على الإحسان لم يزل دأب الأمم السابقين. ومنها أن العبد إذا عمل العمل لله تعالى ثم حصل له مكافأة عليه من غير قصد بالقصد الأول فإنه لا يلام على ذلك، كما قبل موسى مجازاة صاحب مدين عن معروفه الذي لم يبتغي له ولم يستشرف بقلبه على عوض. ومنها مشروعية الإجارة وأنها تجوز على رعاية الغنم ونحوها مما لا يقدر به العمل وإنما مرده العرف. ومنها أنه تجوز الإجارة بالمنفعة ولو كانت المنفعة بضعا. ومنها أن خطبة الرجل لابنته الذي يتخيره لا يلام عليه. ومنها أن خير أجير وعامل يعمل للإنسان أن يكون قويا أمينا. ومنها أن من مكارم الأخلاق أن يحسن خلقه لأجيره وخادمه ولا يشق عليه بالعمل، لقوله: وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. ومنها جواز عقد الإجارة وغيرها من العقود من دون إشهاد، لقوله: والله على ما نقول وكيل. ومنها ما أجرى الله على يد موسى من الآيات البينات والمعجزات الظاهرة من الحية وانقلاب يده بيضاء من غير سوء، ومن عصمة الله لموسى وهارون من فرعون ومن الغرق. ومنها أن من أعظم العقوبات أن يكون الإنسان إماما في الشر، وذلك بحسب معارضته لآيات الله وبيناته. كما أن من أعظم نعمة أنعم الله بها على عبده أن يجعله إماما في الخير هاديا مهديا. ومنها ما فيها من الدلالة على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر بذلك تفصيلا وتأصيلا موافقا قصا صدق به المرسلين، وأيد به الحق المبين من غير حضور شيء من تلك الوقائع، ولا مشاهدة لموضع واحد من تلك المواضع، ولا تلاوة درس فيها شيئا من هذه الأمور، ولا مجالسة أحد من أهل العلم، إن هو إلا رسالة الرحمن الرحيم ووحي أنزله عليه الكريم المنان لينذر به قوما جاهلين وعن النذر والرسل غافلين. فصلوات الله وسلامه على من مجرد خبره ينبئ أنه رسول الله، ومجرد أمره ونهيه ينبه العقول النيرة أنه من عند الله، كيف وقد تطابق على صحة ما جاء به وصدقه خبر الأولين والآخرين. والشرع الذي جاء به من رب العالمين وما جبل عليه من الأخلاق الفاضلة التي لا تناسب ولا تصلح إلا لأعلى الخلق درجة، والنصر المبين لدينه وأمته، حتى بلغ دينه مبلغ الليل والنهار، وفتحت أمته معظم بلدان الأمصار بالسيف والسنان، وقلوبهم بالعلم والإيمان. ولم تزل الأمم المعاندة والملوك الكفرة ترميه بقوس واحدة وتكيد له المكايد وتمكن لإطفائه وإخفائه وإخماده من الأرض، وهو قد بهرها وعلاها، لا يزداد إلا نموا، ولا آياته وبراهينه إلا ظهورا. وكل وقت من الأوقات يظهر من آياته ما هو عبرة للعالمين وهداية للعالمين ونور وبصيرة للمتوسمين، والحمد لله وحده. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. يذكر تعالى عظمة القرآن وصدقه وحقه، وأن أهل العلم بالحقيقة يعرفونه ويؤمنون به ويقرون بأنه الحق. الذين آتيناهم الكتاب من قبله وهم أهل التوراة والإنجيل، الذين لم يغيروا ولم يبدلوا هم به، أي بهذا القرآن ومن جاء به، يؤمنون. وإذا يتلى عليهم استمعوا له وأذعنوا وقالوا آمنا به إنه الحق من ربنا، لموافقته ما جاءت به الرسل ومطابقته لما ذكر في الكتب واشتماله على الأخبار الصادقة والأوامر والنواهي الموافقة لغاية الحكمة. وهؤلاء الذين تفيد شهادتهم وينفع قولهم لأنهم لا يقولون ما يقولون إلا عن علم وبصيرة، لأنهم أهل الخبرة وأهل الكتب. وغيرهم لا يدل ردهم ومعارضتهم للحق على شبهة فضلا عن الحجة، لأنهم ما بين جاهل فيه أو متجاهل معاند للحق. قال تعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا، الآيات. وقوله إنا كنا من قبله مسلمين، فلذلك ثبتنا على ما من الله به علينا من الإيمان والإسلام، فصدقنا بهذا القرآن، آمنا بالكتاب الأول والكتاب الآخر. وغيرنا ينقض تكذيبه بهذا الكتاب إيمانه بالكتاب الأول. أولئك الذين آمنوا بالكتابين يؤتون أجرهم مرتين، أجرا على الإيمان الأول وأجرا على الإيمان الثاني، بما صبروا على الإيمان وثبتوا على العمل، فلم تزعزعهم عن ذلك شبهة ولا ثناهم عن الإيمان رياسة ولا شهوة ومن خصالهم الفاضلة التي هي من آثار إيمانهم الصحيح أنهم يدرؤون بالحسنة السيئة، أي دأبهم وطريقتهم الإحسان لكل أحد حتى للمسيء إليهم بالقول والفعل، يقابلونه بالقول الحميد والفعل الجميل، لعلمهم بفضيلة هذا الخلق العظيم وأنه لا يوفق له إلا ذو حظ عظيم. وإذا سمعوا اللغو من جاهل خاطبهم به أعرضوا عنه وقالوا مقالة عباد الرحمن أولي الألباب، لنا أعمالكم ولكم أعمالكم، أي كل سيجازى بعمله الذي عمله وحده ليس عليه من وزر غيره شيء. ولزم من ذلك أنهم يتبرؤون مما عليه الجاهلون من اللغو والباطل والكلام الذي لا فائدة فيه. سلام عليكم، لا تسمعون منا إلا الخير، ولا نخاطبكم بمقتضى جهلكم، فإنكم وإن رضيتم لأنفسكم هذا المرتع اللئيم فإننا ننزه أنفسنا عنه ونصونها عن الخوض فيه، لا نبتغي الجاهلين من كل وجه. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. يخبر تعالى أنك يا محمد وغيرك من باب أولى لا تقدر على هداية أحد ولو كان من أحب الناس إليك، فإن هذا أمر غير مقدور للخلق، هداية للتوفيق وخلق الإيمان في القلب، وإنما ذلك بيد الله تعالى، يهدي من يشاء وهو أعلم بمن يصلح للهداية فيهديه، ممن لا يصلح لها فيبقيه على ضلاله. وأما إثبات الهداية للرسول في قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فتلك هداية البيان والإرشاد، فالرسول صلى الله عليه وسلم يبين الصراط المستقيم ويرغب فيه ويبذل جهده في سلوك الخلق له. وأما كونه يخلق في قلوبهم الإيمان ويوفقهم بالفعل فحاشا وكلا، ولهذا لو كان قادرا عليه لهدى من وصل إليه إحسانه ونصره ومنعه من قومه، عمه أبا طالب، ولكنه أوصل إليه من الإحسان بالدعوة له للدين والنصح التام ما هو أعظم مما فعله معه عمه، ولكن الهداية بيد الله. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون. يخبر تعالى أن المكذبين من قريش وأهل مكة يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا بالقتل والأسر ونهب الأموال، فإن الناس قد عادوك وخالفوك، فلو تابعناك لتعرضنا لمعاداة الناس كلهم ولم يكن لنا بهم طاقة. وهذا الكلام منهم يدل على سوء الظن بالله تعالى وأنه لا ينصر دينه ولا يعلي كلمته، بل يمكن الناس من أهل دينه فيصومونهم سوء العذاب وظنوا أن الباطل سيعلو على الحق. قال الله مبينا لهم حالة هم بها دون الناس وأن الله اختصهم بها فقال: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، أي أولم نجعلهم متمكنين ممكنين في حرم يكثر المنتابون إليه ويقصده الزائرون قد احترمه القريب والبعيد فلا يهاج أهله ولا ينتقصون بقليل ولا كثير. والحال أن كل ما حولهم من الأماكن قد حف بها الخوف من كل جانب وأهلها غير آمنين ولا مطمئنين، فليحمدوا ربهم على هذا الأمن التام الذي ليس فيه غيرهم وعلى الرزق الكثير الذي يجيء إليهم من كل مكان من الثمرات والأطعمة والبضائع ما به يرتزقون ويتوسعون، وليتبعوا هذا الرسول الكريم ليتم لهم الأمن والرغد. وإياهم وتكذيبه والبطر بنعمته فيبدلوا من بعد أمنهم خوفا وبعد عزهم ذلا وبعد غناهم فقرا. ولهذا توعدهم بما فعل بالأمم قبلهم فقال: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، أي فخرت بها وألهتها واشتغلت بها عن الإيمان بالرسل، فأهلكهم الله وأزال عنهم النعمة وأحل بهم النقمة، فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا لتوالي الهلاك والتلف عليهم وإحاشها من بعدهم. وكنا نحن الوارثين للعباد نميتهم ثم يرجع إلينا جميع ما متعناهم به من النعم ثم نعيدهم إلينا فنجازيهم بأعمالهم. ومن حكمته ورحمته أن لا يعذب الأمم بمجرد كفرهم قبل إقامة الحجة عليهم بإرسال الرسل إليهم، ولهذا قال: وما كان ربك مهلك القرى، أي بكفرهم وظلمهم، حتى يبعث في أمها، أي في القرية والمدينة التي إليها يرجعون ونحوها يترددون وكل ما حولها ينتجئها ولا تخفى عليهم أخبارها، رسولا يتلو عليهم آياتنا الدالة على صحة ما جاء به وصدق ما دعاهم إليه، فيبلغ قوله قاصيهم ودانيهم بخلاف بعث الرسل في القرى البعيدة والأطراف النائية، فإن ذلك مظنة الخفاء والجفاء والمدن الأمهات مظنة الظهور والانتشار، وفي الغالب أنهم أقل جفاء من غيرهم. وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون بالكفر والمعاصي مستحقون للعقوبة. والحاصل أن الله لا يعذب أحدا إلا بظلمه وإقامة الحجة عليه. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. هذا حظ منه تعالى لعباده على الزهد في الدنيا وعدم الاغترار بها وعلى الرغبة في الأخرى وجعلها مقصود العبد ومطلوبة. ويخبرهم أن جميع ما أوتيه الخلق من الذهب والفضة والحيوانات والأمتعة والنساء والبنين والمآكل والمشارب واللذات كلها متاع الحياة الدنيا وزينتها، أي يتمتع بها وقتا قصيرا متاعا قاصرا محشوا بالمنغصات ممزوجا بالغصص، ويتزين به زمانا يسيرا للفخر والرياء، ثم يزول ذلك سريعا وينقضي جميعا، ولم يستفد صاحبه منه إلا الحسرة والندم والخيبة والحرمان. وما عند الله من النعيم المقيم والعيش السليم خير وأبقى، أي أفضل في وصفه وكميته، وهو دائم أبدا ومستمر سرمدا. أفلا تعقلون، أي أفلا تكون لكم عقول بها تزينون أي الأمرين، بها تزينون أي الأمرين أولى بالإيثار وأي الدارين أحق للعمل لها. فدل ذلك أنه بحسب عقل العبد يؤثر الأخرى على الدنيا، وأنه ما آثر أحد الدنيا إلا لنقص في عقله. ولهذا نبه العقول على الموازنة بين عاقبة مؤثر الدنيا ومؤثر الآخرة، فقال: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه، أي هل يستوي مؤمن ساء للآخرة سعيها قد عمل على وعد ربه له بالثواب الحسن الذي هو الجنة وما فيها من النعيم العظيم، فهو لاقيه من غير شك ولا ارتياب، لأنه وعد من كريم صادق الوعد لا يخلف الميعاد لعبد قام بمرضاته وجانب سخطه. كمن متعناه متاع الحياة الدنيا فهو يأخذ فيها ويعطي ويأكل ويشرب ويتمتع كما تتمتع البهائم، قد اشتغل بدنياه عن آخرته ولم يرفع بهدي الله رأسا ولم ينقد للمرسلين، فهو لا يزال كذلك لا يتزود من دنياه إلا الخسارة والهلاك. ثم هو يوم القيامة من المحضرين للحساب، وقد علم أنه لم يقدم خيرا لنفسه، وإنما قدم جميع ما يضره وانتقل إلى دار الأعمال. فما ظنكم بمن يصير إليه؟ وما تحسبون ما يصنع به؟ فليختر العاقل لنفسه ما هو أولى بالاختيار وأحق الأمرين بالإيثار. يوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. هذا إخبار من الله تعالى عما يسأل عنه الخلائق يوم القيامة، وأنه يسألهم عن أصول الأشياء، عن عبادة الله وإجابة رسله. فقال: ويوم يناديهم، أي ينادي من أشركوا به شركاء يعبدونهم ويرجون نفعهم ودفع الضرر عنهم، فيناديهم ليبين لهم عجزها وضلالهم، فيقول أين شركائي؟ وليس لله شريك، ولكن ذلك بحسب زعمهم وافترائهم. ولهذا قال: الذين كنتم تزعمون، فأين هم بذواتهم وأين نفعهم وأين دفعهم؟ ومن المعلوم أنهم يتبين لهم في تلك الحال أن الذي عبدوه ورجوه باطل مضمحل في ذاته وما رجوا منه، فيقولون أي يحكمون على أنفسهم بالضلالة والغواية. ولهذا قال الذين حق عليهم القول من الرؤساء القادة في الكفر والشر، مقرين بغوايتهم وإغوائهم: ربنا هؤلاء التابعون الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا، أي كلنا قد اشترك في الغواية وحق عليه كلمة العذاب، تبرأنا إليك من عبادتهم، أي نحن براء منهم ومن عملهم. ما كانوا إيانا يعبدون، وإنما كانوا يعبدون الشياطين. وقيل لهم ادعوا شركاءكم على ما أملتم فيهم من النفع، فأمروا بدعائهم في ذلك الوقت الحرج الذي يضطر فيه العابد إلى من عبده، فدعوهم لينفعوهم أو يدفعوا عنهم من عذاب الله من شيء، فلم يستجيبوا لهم، فألم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين مستحقين للعقوبة، ورأوا العذاب الذي سيحل بهم عيانا بأبصارهم بعدما كانوا مكذبين به منكرين له. لو أنهم كانوا يهتدون أي لما حصل عليهم ما حصل، ولهدوا إلى صراط الجنة كما اهتدوا في الدنيا، ولكن لم يهتدوا فلم يهتدوا. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، هل صدقتموهم واتبعتموهم أم كذبتموهم وخالفتموهم، فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون، أي لم يحيروا عن هذا السؤال جوابا ولم يهتدوا إلى الصواب. ومن المعلوم أنه لا ينجى في هذا الموضع إلا التصريح بالجواب الصحيح المطابق لأحوالهم من أننا أجبناهم بالإيمان والانقياد، ولكن لما ألموا تكذيبهم لهم وعنادهم لأمرهم لم ينطقوا بشيء، ولا يمكن أن يتساءلوا ويتراجعوا بينهم في ماذا يجيبون به ولو كان كذبا. انتهى الشريط الأول من فضلك، انتقل إلى الشريط الثاني من الجزء السادس.